كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم من العلم والعمل، وأن يجنبنا الشر والخلل، وأن يعيذنا من السوء والزلل، وأن يعقبنا الخير والتوفيق والإعانة والتسديد، وأن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يحيي بنا الإسلام والسنة، وأن يميتنا على ذلك غير خزايا ولا نادمين، إن ربنا جواد كريم. أيها الإخوة، لم تزل هذه المجالس بإذن الله جل وعلا عامرة بما يدار فيها من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والفقه في كتاب الله وتعلم هذا العلم الذي نسأل الله أن يجعله يقر في قلوبنا ونجد أثره في نفوسنا ويكون بلغة لنا في من العلم النافع عند ربنا. لربما كانت المجالس متتابعة حتى انتهينا إلى مسائل الحجب، وأشرنا إلى في عجالة سريعة الحجب بالوصف والحجب بالشخص وحجب الحرمان وحجب النقصان، وأشرنا إلى جملة من المسائل المتعلقة بذلك. بين يدي هذا الحديث أيها الإخوة، أيضا ربما ذكرنا في المجلس الماضي أصحاب الثلث وأصحاب الثلثين وأصحاب السدس وأصحاب النصف والربع والثمن، أليس كذلك؟ في أثناء ذلك وردت إلي رسالة لطيفة، وهذه الرسالة لها معنى جميل، ولا بد لكل طالب أن يكون ملاحظا لمثل هذا. فإن في معرض ذكرنا لأصحاب الفروض يقول من أرسل الرسالة أن ذكرنا أن أصحاب السدس 5 وهم 7، فنسينا أن نذكر بعضهم. فعلى كل حال، صحيح أنهم 7: بنت الإبن والأم والجدة والأب والجد والأخ لأم والأخت لأم والأخت لأب، كلهم أصحاب السدس. لكن ليس هذا هو محل الحديث. محل الحديث أنه ينبغي لطالب العلم في تلقيه للعلم أن يكون متأملا، فلا يتلقى كل ما يلقى إليه وكأنه شيء صحيح ثابت، فإن المدرس يغفل، وإن المدرس يجهل، وإن الخطأ يحصل، وإن الفوات يتكرر. فإذا لم يكن لطالب العلم تمحيص ونظر، تدقيق وتأمل يكمل به المعلومة ويتفحص به الحقيقة ويراجع فيه ما يكون من النقص، فإنه لا يؤتى العلم. ولا يؤتى العلم إلا من كان مراجعا مدققا مكملا، وهذا شأن الطالب. فمن أراد تحصيلا للعلم فإنما هو بالتدقيق والتنقيب والبحث والتحصيل والتكميل، فهنا تأخذ المعلومة كاملة، وهنا تأخذها وفيها شيء من النقص فتكملها، وهنا تأخذها وفيها شيء من الوهم فتحتاج إلى تثبيتها والتأكد منها، وتأخذ المعلومة ولما تتضح لك إما لعي لم يستطع المدرس أن يوصلها ويفهمك إياها، وإما لأن الطالب جرى عنده شيء من الثقل، إما لطول اليوم أو لكثرة الدروس أو لصعوبة المسألة أو لشيء من ذهول قلبه. فلا بد من حاجة إلى الترميم، حاجة إلى التكميل. إذا وصلت إلى هذه المرتبة فاعرف أنك في طريق العلم سائر. وأما إذا كنت تتلقى ما يلقى إليك وتترك ما سوى ذلك، فإن هذا إنما تزيد شيئا قليلا في هذا الباب، ولا تؤتى باب العلم الذي به الكمال. ولذلك كان من صفة ابن عباس أن له لسانا سؤولا، فبالسؤال والمناقشة والمراجعة يكمل للإنسان العلم. هذه يعني الحقيقة سرتني هذه الرسالة سرورا كثيرا، لأنه ينبغي أن يكون الطلاب على ذلك، ولأنها أحوجتنا إلى مثل هذا التنبيه الذي لا ينفك طالب عن الحاجة إليه. فأهيب بكم وأحثكم وأذكركم في أن تكونوا على هذه الطريق، وأن يكون الإنسان له شيء من الحس في مراجعة العلم والتأكد منه والتثبت والتكميل ونحو ذلك. لا نريد أن نطيل، فأمامنا بقي مسائل كثيرة، والوقت بدأ يتضاءل ويتناقص، ولم يبق من أيامنا أو محاضراتنا إلا شيئا قليلا، فلعلنا أن نأتي على ما يعني حدد لنا في هذا الفصل، فلأجل ذلك لعلنا أن ننطلق. وكما قلنا قبل قليل من أننا بدأنا في باب الحج، وأشار المصنف رحمه الله تعالى على ما في هذا الكتاب من الاختصار إلى شيء من الحج بالأشخاص، وأيضا بإشارات لطيفة ليس فيها يعني كثير تفصيل. نحن نبهنا على ذلك في شروط الإرث وأصحاب الفروض وكيفية التحقق استحقاقه لفرض أو النزول إلى فرض آخر بما يتبين معه الحرمان من النقصان ونحوه، لكن هذا زيادة تأكيد وتوضيح، فنعرض له مكملا لما ذكرناه آنفا أو سابقا، ثم ننتقل بعد ذلك إلى باب العصبات وهو من الأبواب المهمات. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وإيانا: ويسقط ولد الأم بأربعة، بالولد ذكرا أو أنثى، وولد الإبن والأب والجد، ويسقط الجد.
نعم. إذا قلنا ولد الأم فكما تقدم معنا أن ولد الأم هو الأخ لأم، يقال ولد الأم لماذا؟ ليشمل الأخ والأخت لأم، لأن إرثهما واحد ولا يختلفان. فما دام أنه كذلك فإنه دائما يعبر بعبارة تشملهما، فلا يحتاج إلى شيء من التفصيل. ولأنك لو ذكرت الأخ لأم والأخت لأم فقد يظن أن بينهما شيء من الاختلاف في أحكام توارثهما، فعبر بولد الأم على الرجل والأنثى من الإخوة لأم لأن أحكامهما واحدة، وحتى لا يظن أن بينهما اختلاف أو افتراق. فقال ويسقط ولد الأم، إذن هذا بيان ما يحجب به ولد الأم من الإرث بالكلية، فيقول بالولد ذكرا أو أنثى، وهذا ما كنا قد عبرنا عنه في شروط إرث ولد الأم عدم الفرع الوارث، سواء في إرثهما لفرض السدس أو إرثهما لفرض الثلث، أليس ذلك كذلك؟ فإذا وجد في المسألة ابن للميت أو بنت له فإن الأخ للأم يكون ساقطا. نعم. أو ولد الإبن، فولد الإبن يعني بنت ابن أو ابن ابن، بنت ابن ابن أو ابن ابن، فكلهم يسقطون الأخ لأم، كما ذكرنا في تعريف الفرع الوارث من أنه ولد الميت وولد الإبن وإن نزل بمحض الذكورية. والبالأب والجد، وذلك لأن إرث الأخ لأم كلالة، يعني مع عدم وجود الأصل وعدم وجود الفرع، فإذا وجد في المسألة أب للميت أو جد إيش وارث، يعبر بالجد والمقصود بالجد الوارث، الجد الصحيح الذي ليس بجد فاسد، وقد ذكرنا من هو الجد الفاسد في باب المواريث أو عند الفرضيين، وهو من أدلى بأنثى بين ذكرين. هنا سنعرض للأمثلة لكن على شيء من الاستعجال حتى لا يضيع يعني الوقت، أو استثمارا للوقت لنتمكن من الانتهاء من المنهج بإذن الله جل وعلا. هذه المسألة أمامكم فيها أم وزوجة وبنت وأخ لأم وثلاث أخوات لأم، فالأم هنا كم تأخذ؟ تأخذ فرض السدس، لماذا؟ لوجود عدد من الإخوة ولوجود الفرع الوارث. نعم. الزوجة كم تأخذ؟ الثمن لوجود الفرع الوارث. والبنت تأخذ النصف لعدم المعصب لها وعدم المشارك لها. الإخوة لأم يأخذون إيش؟ يسقطون. لماذا سقط الإخوة لأم؟ لوجود الفرع الوارث، لوجود الفرع الوارث. عندكم مسألة بعدها وهي إيش؟ لو قلنا زوج وابن وخمسة إخوة لأم، فالزوج له النصف والابن له الباقي. الزوج له الربع، أحسنتم. الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، والابن يأخذ الباقي، والإخوة محجوبون لوجود الابن. مثل ذلك المسألة التي بعدها أمامكم، الزوجة أخذت الثمن لوجود ابن الابن، وابن الابن يأخذ المال تعصيبا. الأخ لأم حجب هنا، لما حجب الأخ لأم؟ لوجود ابن الابن، فهو أحد من يسقط بهم الأخ لأم. المسألة التي بعدها يعني حتى ما يطول الوقت، الإخوة لأم محجوبون، لماذا؟ لوجود الأب، فإنهم يسقطون بالأب. المسألة التي بعدها جد وثلاثة إخوة لأم، سقط الإخوة لأم، لماذا؟ لوجود الجد، فهو رابع من يسقط بهم ولد الأم. واضح؟ هذه يعني المسألة على سبيل الاختصار والاستعجال، لعلنا نأتي للمسألة بعدها.
قال ويسقط الجد بالأب وكل جد بمن هو أقرب منه.
إذن هنا بيان ما يسقط به الجد. طيب قبل الذي يسقط به الجد، ما الذي يسقط به الأب؟ الأب لا يسقط، كما قلنا أن الأبوين والابنين أو الولدين والزوجة والزوجة لا يسقطون في مسألة بوجه من الوجوه إلا أن يكون بهم مانع من موانع الإرث. نعم. فإذا أما الجد الذي هو أبو الأبي فهو يسقط بالأب، لأن كل من أدلى بشخص يسقط به إلا الإخوة لأم، فإنهم يرثون مع وجود الأم، أليس كذلك؟ ومن أيضا الجدة أم الأب فإنها ترث مع وجود الأب. أما قاعدة المواريث عند الفرضين أن كل من أدلى بشخص يسقط به إلا هؤلاء، إلا هؤلاء. فإذا الجد يسقط بالأب، فلو وجد في المسألة إيش؟ أب وجد، فالجد ساقط لوجود الأب. وكل جد يسقط من هو أعلم منه، لا، الجد الأقرب يسقط الأبعد. واضح أظن. نأخذ مثالا كما يعني جاء ظهر عندكم، زوجة وابن وأب وأب أب. الزوجة كم تأخذ؟ تأخذ الثمن. نعم. الابن يأخذ الباقي تعصيبا، الأب يأخذ السدس، أبو الأبي ساقط محجوب بالأب. واضح؟ نعم. هنا زوج وأب أب وأبو أبي الأب، فالزوج كم يأخذ؟
النصف
لعدم الفرع الوارث. أب الأب الباقي تعصيبا، أبو أبي الأب ساقط. لما سقط؟ مع أنه جد وارث، لوجود من هو أقرب منه، فالجد يسقط من هو أبعد منه، يقال أعلى منه أو أبعد منه. الأعلى يعني بعيد، لا يقصد بالأعلى الأقرب، فالتعبير بالأقرب أحسن والأبعد. الأقرب هو أبو الأب، أقرب من أبي أبي الأب، وأبو أبي الأب أبعد من أبي الأب، وهكذا. واضح؟ المثال أيضا الذي بعده مثله، الزوجة لها الثمن، الابن الباقي تعصيبا، أبو أبي الأب كم يأخذ؟ لا، يأخذ السدس، لأن الابن أخذ الباقي. نعم. أبو أبي أبي الأب محجوب لوجود الجد الأقرب منه. واضح يا أخوان؟ فهذه مسألة تكون واضحة، وهي ختام ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب الحجب، في باب الحجب. طبعا هو ذكر ما يكون به حجب إيش؟ حرمان. حجب النقصان يتبين من خلال إيش؟ الانتقال من فرض إلى فرض أقل من خلال شروط الميراث، فلا نحتاج إلى تعدادها. وبالمناسبة في الورقة التي كنا قد أشرنا إليها في المجلس الماضي، نحن عرضناها في الموقع ورتبناها، ففيها ما يتعلق بكل المواريث،
سواء كان ذلك أصحاب الفروض أو التعصيب، أنواع التعصيب، أسباب الإرث، موانع الإرث، الشروط في المواريث كلها، الحجب، حجب الحرمان، حجب النقصان، جميع التفاصيل في هذه الورقة وهي موجودة صممت بتصميم مناسب وعرضت لديكم في الموقع، فينبغي للإخوة أن يراجعوا هناك، وفيها معلومات نافعة، فهي مختصرة لأصول الفرائض كلها في ورقة واحدة، وهي من عمل الشيخ حمد العثمان، وكما قلت لكم توجد أعمال كثيرة، لكن هذا من الأعمال الجيدة في هذا أو في باب الفرائض. نعم، بعد ذلك ننتقل إلى أبواب العصبات. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب العصبات، وهم كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر إلا الزوجة والمعتقة وعصابتها.
نعم. إذن إذا أردنا أن نتكلم عن العصبات، فالعصبات جمع عصبة من العصبة والتعصب، وذلك أن الإنسان يشد بمن حوله، فهم الذين ينصرونه وهم الذين يؤازرونه وهم الذين يشتد بهم كالعصابة التي يتعصب بها، فلأجل ذلك سمي العصبة عصبة، فلأجل ذلك سميت العصبة عصبة. والعصبة هو يعني يأتون عصبة بأنفسهم وعصبة بغيرهم ومع غيرهم، الذي هو أيضا العصبة بالسبب. فعلى كل حال محل الكلام هنا الآن في ترتيب العصبة وذكر من يدخل فيها وأصل مشروعية العصبة وما يتعلق بذلك من الكلام. أما الإرث بالتعصيب فقد جاء في كتاب الله جل وعلا: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، ويوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا إشارة إلى الإرث بالتعصيب. نعم. وحقيقة الإرث بالتعصيب هو الإرث بلا تقدير، فالفرض بشيء مقدر كما مر بنا، الإرث بنصيب مقدر شرعا. نعم. أما التعصيب فهو الإرث بنصيب غير مقدر بل بما بقي، فأحيانا يأخذ المال كله وأحيانا بعضه وأحيانا ما يبقى شيء فيسقط، وسيأتي بيان ذلك في معرض كلام المؤلف. ودلالة التعصيب في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيح: ألحق الفرائض بأهلها، يعني أصحاب الفروض، أعطوا كل واحد فرض، فما بقي فلأولى رجل ذكر، والإجماع منعقد على ذلك عند أهل العلم. فهنا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالعصبة بأنفسهم، العصبة بالنفس، وهم كل من يدلي إلى الميت بنفسه بدون أن أو بذكر مثله، ولا يكون بينه وبين الميت أنثى. واضح؟ ولذلك لو أردتم التعداد في هذا، هم الابن وابنه، والأب وأبوه، والأخ وابنه إلا من أم، يعني الأخ لأبوين والأخ لأب وأبناؤهم. نعم. والعم وابنه إلا من أم، فالعم من أب والعم الشقيق وأبناؤهم داخلون في ذلك، فهؤلاء هم إيش؟ جملة العصبة بالنفس. واضح؟ الابن وابنه، الأب وأبوه، الأخ وابنه، والعم وابنه، هؤلاء ثمانية، وتمامهم المعتق والمعتقة، لكن هؤلاء عصبة بالسبب وهو الولاء، إنما الولاء لحمة كلحمة النسب، فهم ليسوا نسبا وإنما بسبب تفضلهم بإعتاق هذا الرقيق. واضح يا أخوان؟ فهذا بالنسبة للعصبة بالنفس، وهم كل من أدلى إلى الميت بنفسه أو بذكر مثله. قال المؤلف رحمه الله تعالى إلا الزوج، فإن الزوج ذكر ومع ذلك لم يكن عصبة، وهذا قد استثني في الدليل وعليه إجماع في أن الزوج لا يرث إلا نصفا أو ربعا بشرطه على ما تقدم الإشارة إلى ذلك. نعم. والمعتق قتو فإنها أنثى، نعم، ونحن قلنا هو كل ذكر، فهذه مستثنات لمجيء الدليل إنما الولاء لمن أعتق، فأطلق مع الحصر فدل على دخول المرأة والرجل فيه سواء، ولذلك لما وسبب الحديث ظاهر في هذا، فإنها لما أراد أن يعتق واشترط لهم الولاء فعائشة أعانتها وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، يعني لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فدل على أن المعتقة داخلة في جملة العصبة. واضح يا أخوان؟ فإذا وعصباتها أيضا عصبة المعتقة والمعتق داخلون في العصبة، يعني لو مات ميت وفيه ابن معتق أو ابن ابنه أو ابن معتقة أو ابن ابنها فإنهم يرثون. وهنا تلحظ أن ابن المعتقة أدلى بأنثى، واضح؟ لكنه مع ذلك هو عصبة وداخل في اسم العصبة لمجيء الدليل بذلك، وإن كان الأصل أن العصبة هم الذين يدلون بأنفسهم أو بذكور مثلهم، لكن هذا مستثنى لمحل الدليل، واضح؟ ولذلك قال وعصباتها. إذا تبين أن هؤلاء هم العصبة وقلنا أن العصبة يرثون بغير تقدير، فكيف نورثهم لو اجتمعوا؟ من الذي يرث منهم ومن الذي لا يرث؟ هل كلهم يشتركون أو نختار منهم بدون ما أصل؟ لا، نقول أن هؤلاء العصبة وقد بين الدليل أولاهم وأحقهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلأولى رجل ذكر، فلأجل ذلك بين أهل العلم من هو الأولى بناء على ما جاء في هذا الدليل، واضح؟ فإذا أردتم أن تعرفوا هذا فنحن سنذكره على سبيل التسهيل والترتيب. أهل العلم قسموا العصبات يعني بالجهة والدرجة والقوة، فقالوا أولى ما يكون من العصبة هو أقربهم جهة أو أسبقهم جهة، نعم، فإن كانوا في الجهة سواء فأقربهم إلى الميت، نعم، يعني في نفس الجهة فننظر من الأقرب، إن كانوا في الجهة سواء فأقواهم، فمن كان لأبوين يقدم على من كان لأب. فما هذه الجهات؟ الجهات نقول بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم بنوهم، نعم، ثم عمومة ثم بنوهم، واضح؟ ثم جهة الولاء، واضح؟ جهة البنوة ثم جهة الأبوة ثم جهة الأخوة ثم بنوهم ثم جهة العمومة ثم بنوهم، نعم، أو الجهة العمومة هو بنوهم يعني، بس نقول ثم أحسن لي حتى إذا جيت في القسمة تتبين أن العم مقدم على ابن العم، نعم. ثم الولاء، واضح؟ هذه هي الجهات. فبناء على ذلك لو كان عندنا ابن أو ابن ابن وجهة من الأب أو أب أب، فنقول جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة، واضح؟ ولو وجد عندنا مثلا أب أو أبي أب، نعم، وأخوة، فالأب أو الأب الأب مقدم على الأخوة، وهذا مبني على أن الجد يسقط الإخوة. أما إذا قلنا يشركون فنرجع إلى ما تقدم دراسته في باب الجد مع الإخوة. واضح يا أخوان؟ ثم إذا وجد عندنا مثلا أخوة، نعم، أخ من أبوين مع عم، فنقول جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة. لو عندنا ابن أخ لأب وعم، فنقول ابن الأخ مقدم، أليس كذلك؟ لأن جهة الأخوة، وجهة الأخوة أسبق من جهة العمومة. واضح؟ وجهة العمومة أسبق من الولاء. فإذا أجد عندنا عم شقيق أو عم أب أو عم جد شقيق أو لأب أو ابن عم جد، فهو مقدم على المعتق أو المعتقة أو أبنائهم فعصبتهم وتعصبون بأنفسهم. واضح يا أخوان؟ فإذا هذه هي الجهات، أول ما تنظر بالجهة، فمن كان أسبق جهة فهو أحق بالتعصيب فيرث والباقي يسقط. واضح؟ فلو وجد، أنا بسألكم سؤال الآن، لو وجد عندنا الآن ابن ابن وابن ابن ابن وابن أخ شقيق، من المقدم؟ ابن الابن هو الذي يأخذ المال تعصيبا، وابن الأخ لا يرث يسقط. لماذا؟ لأن جهة البنوة قدمها على جهة أسبق. ما تقول أقوى، أحسن تقول أسبق في استحقاق، أقدم جهة أو أسبق جهة في على الأخوة. لو كان عندنا مثلا ابن 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 وأب، فمن الذي يأخذ المال تعصيبا؟ ابن ابن ابن، فإن جهته جهة البنوة، وجهة البنوة مقدمة في التعصيب على جهة الأبوة. واضح؟ لو كان عندنا أبو أب وعم شقيق، فنقول أبو الأب جهة الأبوة، وجهة الأبوة مقدمة على أسبق في على جهة العمومة. واضح؟ لو كان عندنا أبو أبي أبي أب وعندنا عم شقيق، فنقول جهة الأبوة مقدمة على العم الشقيق. واضح يا أخوان؟ لو كان عندنا مثلا ابن 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 أخ لأب وعندنا عم شقيق، فمن المقدم؟ ابن 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 أخ لأب، لأن جهته سابقة جهة العموم. واضح يا أخوان؟ إذن هذا هو الجهة. ننتقل إذا كانوا في جهة سواء، فأقربهم من الميت في الدرجة، فأقربهم درجة. فعندنا مثلا كلهم سيكونون جهة الأبناء، ابن وابن ابن، الأقرب من؟ الابن، فابن الابن يسقط. لو كان عندنا ابن ابن وابن ابن ابن ابن، من الذي يكون مستحقا للتعصيب؟ هو ابن الابن، ويسقط الآخر لأنه أبعد. إذن إذا كانوا من جهة واحدة فالنظر إلى الأقرب. مثل ذلك لو كان عندنا أب أب وأبو أبي الجد، فمن الذي يأخذ المال تعصيبا؟ أبي الأب. واضح؟ لو كان عندنا مثلا ابن ابن أخ شقيق وأخ لأب، لا، الأخوة ثم بنوهم. إذن الأخ لأب أو الأخ الشقيق أقرب من ابن ابن أخ. واضح؟ نحن قلنا ابن ابن أخ شقيق وأخ لأب، الأخ لأب أقرب. واضح؟ واضح يا أخوان؟ نعم. لو كان عندنا مثلا ابن ابن أخ شقيق وابن ابن أخ لأب، فنقول الأخ الشقيق أقوى، هذا في القوة، لكن خلوا القوة شوي حتى نصل إليها. فإذا الأقرب هو الأقرب منزلة في الدرجات القرب. واضح؟ وأنا مثلتها لكم الآن. لو كان عندنا مثلا عم شقيق وابن عم لأب، فالعم الشقيق أقرب. واضح؟ طيب لو كان عندنا العكس، ابن عم شقيق وعم لأب، لو لاحظتم في ما ذكرناه قبل قليل قلنا العمومة ثم
البنوة.
ثم بنوهم. إذن العم لأب أقرب من ابن العم الشقيق، واضح؟ ثم لو كان عم جد شقيق وابن عم شقيق، هذا عم الجد ليس عم الميت، عم أبيه، فمن الأقرب، ابن عم شقيق ولا عم الجد الشقيق؟ لا، ابن العم، ابن عم الشقيق، لأن درجته أقرب للميت، هذا بينه وبين واسطتين. فنحن نقول الأعمام ثم بنوه، العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب ثم عم الجد الشقيق ثم عم الجد لأب ثم ابن عم الجد الشقيق ثم ابن عم الجد لأب ثم عم أبي الجد الشقيق ثم عم أبي الجد لأب ثم ابن عم أبي الجد الشقيق ثم ابن عم أبي الجد لأب، واضح؟ وهكذا، واضح؟ واضح الأقرب يا ميكائيل؟ اليوم ميكائيل مشغول عنا، قد بشر بولد فهو فرح بولده، منتقل إلى قلبه إلى زوجه، جعله الله ابنا مباركا وأبناء الإخوة المشاهدين والمشاهدات. إذن واضح الآن القرب، واضح؟ إذا كانوا في جهة فالنظر بالدرجة، واضح؟ لو كان عندنا ابن معتق وابن ابن معتق نقول ابن المعتق أقرب من ابن ابن المعتق، وهكذا. إذا كانوا في جهة واحدة ودرجة واحدة فالنظر بالقوة، وهذا إنما هو في الإخوة وفي العمومة. يعني إذا كان عم لأب وعم شقيق فالأقوى من؟ العم الشقيق، لأن العم الشقيق يدلي بقرابتين، وأما العم لأب يدلي بقرابة واحدة. فإذا وجد مثلا عم أخ شقيق وأخ لأب فنقول أنهم وإن كانت الجهة واحدة والقرب واحد إلا أن الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب. لو وجد عندنا ابن 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 أخ شقيق وابن ابن ابن أخ لأب فنقول ابن 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 الأخ الشقيق أقوى من ابن 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 الأخ لأب. لكن لو عندنا ابن ابن أخ لأب وابن ابن ابن أخ شقيق فيكون ابن ابن أخ لأب أقرب من. فإذا انظر دائما درجة القرب مقدمة، فإذا كان قربهم متساويا فننظر به بالقوة، واضح يا أخوان؟ واضح؟ واضح للإخوة المشاهدين؟ أرجو أن يكون واضحا لأنهم لا يجيبوني، لكن لعلهم أن يجيبوا أنفسهم. طيب، هذا إذا مثال لما يتعلق بالتقديم في الإرث بالتعصيب. نقول إذا عندنا الجهات خمس، هي البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم بنوهم، حتى تعرف يعني نحن نفصل هذا التفصيل حتى يكون أكثر وضوحا. ثم العمومة ثم بنوهم ثم الولاء الذي هو المعتق والمعتقة ثم بنوهم، واضح؟ هذا بالنسبة للجهات. إذا كانوا من جهة واحدة فأقربهم درجة، أقربهم إلى الميت مثل ما ذكرنا في الأمثلة. فإن كانوا جهة وقربا سواء فننظر إلى القوة، وهذا إنما يتحقق في الأخوة والعمومة، واضح يا أخوان؟ هذا بالنسبة لدرجات التفضيل في هذا. بالنسبة للعصبة، سواء كانوا عصبة بالنفس أو عصبة بالغير أو عصبة مع الغير، هذا وجه إرثهم بالتعصيب. لكن بالنسبة إلى إيش؟ إلى التفاضل بينهم مثل ذلك. يعني لو وجد عندنا أخت شقيقة مع بنت ابن أخ شقيق، فمن الذي يأخذ الباقي تعصيبا؟ الأخت الشقيقة، لأن الأخت الشقيقة مع البنت عصبة، عصبة مع الغير، وهي أقرب من ابن الأخ الشقيق. واضح؟ واضح؟ وهكذا وهكذا. لو كان مثلا عندنا ابن وعندنا ابن وبنت، البنت ترث المال تعصيبا مع الابن، وابن الابن يسقط لأنه أبعد درجة، لأنه أبعد درجة. هذه مهم أن تعيدوا يعني الأمثلة فيها كثيرا حتى تقوى عندكم. أصعب ما فيها أحيانا الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم، هذه يحصل فيها ذا. فنقول درجة أعمام الشخص الميت هم أقرب، ثم بنوهم، ثم أعمام أبيه، ثم بنوهم، ثم أعمام جده، ثم بنوهم، وهكذا. فأبناء عم الميت أقرب من أعمام أبيه، واضح؟ وأبناء عم أبي أقرب من أعمام جده، واضح؟ وهذا طبعا في الأعمام الذين هم عصبا، اللي هم أعمام أشقاء أو من أب، أما الأعمام من أم وأبناء العم من أم والإخوة من أم ونحو ذلك فهم ليسوا من جملة العصبة. واضح يا أخوان؟ هذا واضح للإخوة المشاهدين. نأخذ المثال الذي ظهر أمامكم الآن. مات رجل عن زوجة وأب وابن، الزوجة من أصحاب الفروض فتأخذ الربع. ليش الربع؟ لا، إذا قلت لكم شيء ما تقولون مباشرة تردون وراي، لا بد أن تتأكدون. المسألة فيها ابن، فيها فرع وارث، فإذا هي أخذت الثمن. طيب، عندنا الأب والابن كلهم من أصحاب التعصيب، هل يأخذ الأب تعصيبا هنا؟ لا يأخذ تعصيبا. لما لم يأخذ تعصيبا؟ لوجود الابن، فجهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة، فبناء على ذلك لم يرث الأب تعصيبا. وورث هنا السدس، لماذا؟ لأن الأب لا يسقط بحال، فلذلك لئلا يسقط ورثناه السدس، ويأخذ الابن الباقي تعصيبا لأن جهته أقرب، أو لأن جهته أسبق، أحسن العبارة بالسبق أو بالقدم. طيب، عندنا الزوج وأب وابن ابن، الزوج يأخذ الربع لوجود ابن الابن، الأب أول شيء هل يرث التعصيب؟ لا يرث التعصيب. لماذا؟ لوجود الابن، ابن الابن، وابن الابن جهته مقدمة على جهة الأبوة، فنقول يأخذ السدس لئلا يسقط. نعم، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ابن الابن أخذ الباقي تعصيبا، قدم ابن الابن على الأب لأن جهته جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة. نعم، هنا إيش مثال للتفاوت في الدرجة. زوجة وأب وأب أبين، فالزوجة لها الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث. طيب، من الذي يرث؟ الأب وأب الأب كلهم من أصحاب التعصيب وكلهم من جهة واحدة وهي جهة الأبوة، نقول لكن الأب أقرب، فبناء على ذلك يأخذ الباقي تعصيبا ويسقط أبو الأبي، ويسقط أبو الأبي لأنه محجوب بمن هو أقرب من الزوجة، هنا الربع والأب الباقي تعصيبا لأنه هو ليس معه معصب سواه ولا من هو أحق منه بالتعصيب. نعم، ثم أبوه وإن على ما لم يكن إخواه. هنا مثال لماذا؟ زوجة وبنت وأب أب وأخ لأم، فهنا الزوجة كم تأخذ؟ الثمن لوجود البنت، البنت تأخذ النصف. أبو الأبي مع الأخ لأم، هذا على مسألة الجد مع الإخوة، واضح؟ فمن يسقط الإخوة بالجد فيجعل المال الباقي تعصيبا لأبي الأب، واضح؟ ومن يشركهم فهو على ما قلنا في التشريك. لا، هنا أخ لأم، عفوا أنا ما انتبه، أخ لأم هو محجوب بأبي الأب، فبناء على ذلك لا يرث. فأبو الأب هنا أخذ السدس لوجود البنت، وأخذ الباقي تعصيبا لكونه أولى رجل ذكر. نعم، هنا مثال زوجة وأب أب وأخ شقيق، فالزوجة كم تأخذ؟ تأخذ الربع. أبو الأبي يأخذ الباقي تعصيبا، والأخ الشقيق يسقط على قولنا من أن الجد يسقط الإخوة. أما إذا قلنا من أن الإخوة يقاسم والجد يشتركون في المال، فنرجع إلى كيفية التوريث للجد مع الإخوة، إما المقاسمة وإما أن يأخذ الثلث الباقي أو السدس إن كان مع فرض أو بدون فرض على ما مر بنا فيما مضى. واضح يا أخوان؟ قال ثم بنوا الأبي ثم بنوهم وإن نزلوا. طبعا هذه حتى نأتي عليها ما نحتاج تقرأ يا صهيب، سنأتي بها يعني توضيحا، لأن القاعدة لكم قد بيناها بما تقدم من اعتبار الجهات ثم القرب ثم القوة. واضح؟ نعم. ثم بنوا الأبي ثم بنوهم وإن نزلوا. فهنا عندنا مثال زوجة وبنت وأخ شقيق. بنوا الأب من هم بنوا الأب؟ بنوا الأب هم الإخوة. بنوا الأب بنوا أبي الميت، الميت بنوه إخوته، بنوا أبيه إخوته، أليس كذلك؟ فلما قال عبر ببنوا الأبي فالمقصود هم الإخوة. ولذلك في المثال أمامكم زوجة وبنت وأخ شقيق، الزوجة كم تأخذ؟ الثمن لوجود البنت، والبنت تأخذ النصف لعدم العصب وعدم المشارك. الأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر. نعم. مثل ذلك زوجة وبنت وابن أخ شقيق، الزوجة لها الثمن، البنت النصف لما ذكرنا، ابن الأخ الشقيق أولى رجل ذكر. كذلك هنا الأخ لأب يأخذ الباقي تعصيبا، والأم تأخذ الثلث لعدم الفرع الوارث وأيضا عدم الجمع من الإخوة، والزوجة هو النصف. ابن الأخ لأب هنا وارث فيأخذ الباقي تعصيبا بعد أخذ الأم للثلث. ثم بنوا الجد ثم بنوهم، بنوا الجد اللي هم إخوان أبي الميت، وإخوان أبي الميت هم أعمامه، هم أعمامه. لا بد أن يعني التنويع في هذه العبارة تزيد من حركة الذهن. بنو الجد بعض الناس ما يعرف من بنو جده، بنو جده هم أعمامه لأنهم إخوة لأبيه، إخوة لأبيه. فلأجل ذلك هنا قال زوجة وبنت وعم ابن جد الذي هو إما شقيقا أو لأب فيأخذ المال تعصيبا. نعم. مثال أيضا بنتان وابن عم، البنتان يأخذنا فرض الثلثين وابن العم يأخذ الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر. قال وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى منه وإن نزلوا، وأولى كل بني أب أقربهم إليه، فإن استوت درجاتهم فأولاهم من كان لأبوي. هذه هي العبارة التي مثلناها لكم بقرب في الدرجة ثم القوة، ثم القوة. بما أن هذه يعني بداية في ذكر المؤلف، وإن كانت الإشارة إليه مرت، لكن حتى نورد الأمثلة عليه والوقت قد انتهى، نجعلها في مستهل اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. لا بد أن تعيدوا النظر قليلا يعني، وتراجعوا الجهات والقرب والقوة، وأيضا تفصلوا شيئا من ذلك وتتزودوا بالأمثلة، ولعلنا إن شاء الله أن ننزل في الموقع جملة من الأمثلة وتمارين تزيدكم يعني تحققا من إدراك هذه المعاني. أسأل الله أن يتم علينا وعليكم نعمه، وأن يزيدنا من فضله، وأن يعيننا على التمام والكمال في هذا المنهج المبارك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين.
يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم.